المقاومة اللبنانية تستهدف مواقع الاحتلال بالجليل الأعلى بأكثر من 50 صاروخ. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكدت الخارجية الإيرانية أن طهران تولي اهتماما كبيرا لتعزيز علاقاتها مع كافة دول الخليج الفارسي. المتحدث باسم الوزارة ناصر كنعاني أوضح أن الجمهورية الإسلامية تحمل رسالة الصداقة والأخوة لدول المنطقة دائما، مضيفا أن بلدان الجوار قادرة على تحقيق وضمان الأمن الإقليمي في إطار المصالح المشتركة. وبخصوص معرض إكسبو الدولي في طهران، اعتبر كنعاني هذه الخطوة دليلا على إرادة الجانب الإيراني لتعزيز وترسيخ الاستقرار والأمن والتنمية المستدامة في المنطقة. أحيت إيران اليوم الوطني للخليج الفارسي بعقد ملتقى في مدينة بوشهر وعلى متن بارجة الشهيد منجزي لحرس الثورة الإسلامية بمشاركة عدد من الشخصيات والمسؤولين، تكريما ليوم 29 من أبريل نيسان ذكرى طرد البرتغاليين من جزيرة هرمز في العهد الصفوي وتحرير الخليج الفارسي على يد القوات العسكرية الإيرانية عام 1622. للمزيد بهذا الشأن نستمع إياكم إلى التقرير التالي.
هنا وعلى مياه الخليج الفارسي ومن على متن بارجة الشهيد منجزي التابعة لحرس الثورة الإسلامية وإحياء لليوم الوطني للخليج الفارسي، عقد ملتقى الخليج الفارسي تكريما ليوم 29 من أبريل نيسان ذكرى طرد البرتغاليين من جزيرة هرمز في العهد الصفوي وتحرير الخليج الفارسي على يد القوات العسكرية الإيرانية عام 1622 ميلادي.
دفاعا عن الخليج الفارسي حارب الإيرانيون ووقفوا بوجه الأعداء وقاوموهم، واليوم جبهة المقاومة تمتد من الخليج الفارسي إلى البحر الأحمر والبحر المتوسط متحدة أمام العدو، خاصة الكيان الصهيوني، وإيران تدعم الشعب الفلسطيني والمقاومة حتى زوال هذا الكيان.
المجتمعون في الملتقى أشاروا إلى أهمية الخليج الفارسي واعتبروه مهدا للحضارة الإيرانية، فيما أكدوا على دور ومكانة الخليج الفارسي من الناحية الجيوسياسية والتاريخية والقانونية وسيادة إيران على هذا المعبر الدولي.
بما أن الاستكبار العالمي وفي فترات مختلفة كانت له أطماع في الخليج الفارسي، لكن بطولات الإيرانيين وقفت أمام جميع المخططات، ونحن اليوم نحيي هذه المناسبة على متن هذه البارجة وفي جوار محطة بوشهر النووية لنعلن أننا على استعداد تام للدفاع عن أمن هذه المياه ونحذر من يخطئ في محاسباته أمامنا.
رسائل عدة حملها الاجتماع في طياته والتي تشير إلى أن الشعب الإيراني ورغم المؤامرات التي تحاك ضده حافظ على وطنه، وسيبقى اسم الخليج الفارسي متألقا كرمز للسلام والصداقة بحسب ما أشار إليه المشاركون.
يمثل الخليج الفارسي نموذجا من مكان حصل على اسمه من تاريخه، ولا يمكن محو هذه التسمية من الوثائق، الأمر الذي حصل بمقاومة شعب أمام الاستعمار.
ارتكبت قوات الاحتلال الصهيوني 3 مجازر جديدة بحق المدنيين في غزة خلال الساعة 24 الماضية، راح ضحية نحو 35 شهيدا وعشرات المصابين. وأعلنت وزارة الصحة بالقطاع ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 34,000 ونحو 490، مشيرة إلى تجاوز تعداد المصابين حاجز 77,640 منذ بداية العدوان. وكثف طيران الاحتلال الحربي قصفه منازل الأهالي في منطقة رفح جنوبي القطاع، ما أدى إلى ارتقاء عشرات الشهداء والمصابين. دكت كتائب القسام قوات الاحتلال الصهيوني في محور نتسريم وسط قطاع غزة بقذائف الهاون محققة إصابات مباشرة بالموقع المستهدف. وأكدت الكتائب قصف برشقة صاروخية مركزة من جنوب لبنان مقر قيادة اللواء الشرقي في معسكر جيبور شمال الأراضي المحتلة، ملحقة بجيش الكيان خسائر كبيرة. إلى ذلك تمكنت سرايا القدس من إسقاط طائرة صهيونية مسيرة من نوع كواد كابتر أثناء تنفيذها مهمة استخبارية شرق مخيم المغازي وسط القطاع. أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية عن تلقيها بلاغا عن وقوع حادث شمال غربي المخا في اليمن. وذكرت هيئة عمليات التجارة البريطانية أن السلطات ما زالت تتحرى عن القضية، وتفرض القوة المسلحة اليمنية حظرا على عبور السفن الصهيونية والمرتبطة بالكيان عبر البحرين العربي والأحمر، فيما وسع ذلك ليشمل المحيط الهندي. تأتي هذه العمليات إسنادا للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة ودعما للشعب الفلسطيني الذي يتعرض لحرب إبادة جماعية من قبل الكيان الغاصب. اتسعت رقعة التظاهرات الرافضة للحرب على غزة في الجامعات الأمريكية لتشمل نحو 80 جامعة في الولايات المتحدة. وقالت مصادر محلية أن الاحتجاجات خارج معهد التكنولوجيا بجامعة نيويورك تجددت بعد أيام من تنظيم اعتصام والسيطرة على مبنى المعهد. وأكد الحراك الطلابي مواصلة فعالياته حتى سحب استثمارات الجامعات من الجمعيات الصهيونية. وفي جامعة جورج واشنطن بالعاصمة الأمريكية تواصلت الفعاليات المؤيدة لفلسطين في وقت تتصاعد فيه حدة التوتر بين إدارة الجامعة والمحتجين المطالبين بإعادة زملائهم لمقاعد الدراسة بعد فصلهم على خلفية التظاهرات. وبحسب مصادر أمريكية فإن السلطات اعتقلت ما لا يقل عن 900 متظاهر خلال الاحتجاجات التي تشهدها الجامعات منذ 10 أيام. وأخيرا قالت مصادر مسؤولة في الكيان الصهيوني أن المحكمة الجنائية الدولية تستعد لإصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو وكبار المسؤولين في الكيان بتهم تتعلق بالحرب في غزة. وأشارت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية إلى احتمال اتهام المسؤولين بمنع إيصال المساعدات لسكان القطاع، لافتة إلى القسوة الشديدة التي اتبعها الكيان في الرد على عملية طوفان الأقصى. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. طهران تدعو لتعزيز العلاقات مع دول الخليج الفارسي وتؤكد قدرة هذه الدول على تحقيق الأمن الإقليمي. كتائب القسام تدك مواقع الاحتلال في محور نتسريم وسط القطاع وتحقق إصابات مباشرة. المقاومة اللبنانية تستهدف مواقع الاحتلال بالجليل الأعلى بأكثر من 50 صاروخا. شكرا لكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
مستمعين الأعزاء، نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. يتشرف قسم العلاقات العامة بالتواصل مع المستمعين الكرام للإطلاع على الآراء ووجهات النظر حول برامج الإذاعة، وذلك عبر همزات الوصل التالية. الصندوق الصوتي المفتوح لكم على مدار الساعة وهو مكرر 09821 مكرر 201-3684. أو الاتصال مباشرة بقسم العلاقات العامة عبر الأرقام التالية مكرر 09821 مكرر 2-65-29-67 ومكرر 09821 مكرر 2-16-26-28. أيضا يمكنكم التواصل معنا عبر الواتساب 00989 مكرر 8 78 4050. أو عبر البريد الإلكتروني التالي radiohadi@irib.ir. كما ننتظر آراءكم ومشاركاتكم عبر صفحة قسم العلاقات العامة لإذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران على الفيسبوك. بآرائكم البناءة ساهموا في تطوير البرامج.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من المكتبة الإيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء أينما كنتم، سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته،
وطيب الله أوقاتكم بكل ما يدخل البهجة والسرور إلى قلوبكم، ونحن نعاود اللقاء بكم في محطة أخرى من برنامجكم من المكتبة الإيرانية. راجينا أن نقدم لكم ما يسهم في تقديم المزيد من المعلومات حول حركة النشر في جمهورية إيران الإسلامية. كونوا معنا.
أيها الإخوة والأخوات، في هذه الحلقة نتوقف عند كتاب التصالح مع إمام الزمان عليه السلام للكاتب السيد محمد شجاعي. لعل جميع أو معظم الأشخاص الذين قرأوا اسم هذا الكتاب أو سمعوا عنه خطر في البدء السؤال التالي على أذهانهم، وهو: ترى هل هناك جفاء بيننا وبين إمام الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف كي نتصالح معه كما يوحي عنوان الكتاب بذلك؟
في الحقيقة إنما يريد المؤلف السيد محمد شجاعي بيانه من خلال هذا الكتاب هو أن من المحتمل أن تكون هناك حالة جفاء بيننا وبين صاحب الزمان عليه السلام في نفس الوقت الذي نكون فيه من أهل العبادة ومن الملتزمين بالعزاء والعمل الصالح والخير، ولا تكون لأعمالنا أي علاقة بإمام الزمان، وإن كانت لها علاقة واهنة وغير مؤثرة.
وكما أن ابن أو أبناء شخصية من الشخصيات يمكن أن ينشغلوا بأنواع العبادة وأعمال الخير ويتخلوا في ذات الوقت عن أبيهم العطوف الرحيم ويقطعوا علاقتهم به، فإن تقرير مثل هذه العلاقة الفاترة والعديمة الروح ومثل هذا الجفاء المؤسف والمحزن فيما يتعلق بالشخص الذي هو أبونا الحقيقي والأصل في وجودنا ليس بالأمر الصعب والعسير. وإذا ما التفتنا قليلا إلى الأمور التي تنبغي وتلك التي لا تنبغي فيما يتعلق بالعلاقة الصحيحة بين الأب والابن أو الإمام والمأموم، وإذا ما التفتنا إلى الذكر الذي يجب أن يكون في قلوبنا إزاء الإمام الحجة، فإننا سنقبل بسهولة أن هناك حالة جفاء منا نحوه.
ولكن هذا الجفاء والعلاقة الضعيفة هما اللذان أديا إلى أن نواجه كل هذه المشاكل الداخلية والظلمات والأزمات الأخلاقية والروحية والمعنوية رغم السنين الطويلة من العبادة وأعمال الخير، وأن نعاني في النظام الاجتماعي من الكثير من المشاكل الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية.
من المكتبة الإيرانية. تعرفت مسبقاً على أهم الكتاب والكتب في المكتبة الإيرانية؟ هل صادف وأن رغبت في معرفة كتاب معين ينقل شيئاً من ثقافة إيران الإسلامية؟ هل تطلعت إلى الآراء العقائدية والقرآنية والتفسيرية وغيرها من المجالات للكتاب الإيرانيين؟ من المكتبة الإيرانية إطلالة تعريفية بأهم ما صدر في إيران من الكتاب الإيرانيين المعاصرين. يأتيكم البرنامج أيام الاثنين في الساعة 8:45 ليلاً، ويعاد بثه أيام الأربعاء ظهراً في تمام الساعة 12:45. وعشرين دقيقة من المكتبة الإيرانية.
على أي حال مستمعينا الأحبة، سواء أذعنا إلى أن هناك جفاء بيننا وبين الإمام الحجة عجل الله فرجه، وأننا بحاجة إلى المصالحة معه وإعادة النظر في علاقاتنا معه، وسواء لم نذعن لذلك، فإن المسلم به أن لنا إماما وأبا لا يمكنه لقرون بسبب بعض المشاكل الجدية أن يتواجد بشكل عادي وظاهر بين الشيعة وبين أبنائه كي يعمد إلى حل مشاكلهم، بل مشاكل العالم كله. ولذلك فإن شعوب العالم كلها تتكبد بسبب هذا الحرمان خسائر فادحة لا يمكن تلافيها.
وقد تم تنظيم كتاب التصالح مع إمام الزمان عليه السلام لمحمد شجاعي في 4 فصول تبدأ حسب الترتيب من المباحث النظرية وتنتهي بالمباحث العملية والتطبيقية الراهنة، ويدور الفصل الأول حول الإنسان والحياة الأبدية الخالدة، ويضم مواضيع كثيرة قيمة للغاية ذات نزعة نحو الأدب الحديث في هذا المجال.
يمثل الفصل الثاني سردا لمظلومية إمام الزمان عليه السلام ووحدته واضطراره ومظاهر الجفاء وعدم الوفاء التي بدرت منا نحوه، كما سلط المؤلف الضوء على سبيل التصالح معه وتلافي ما بدر منا من تقصير في الماضي والحاضر.
ويمد الفصل الثالث أمامنا آفاقا واضحة ومضيئة ومبشرة عن الثورة الإسلامية والشعب الإيراني ومستقبل العالم، فيما يتطرق الفصل الرابع إلى واجباتنا ومسؤولياتنا العملية والنظرية بشأن الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، وكذلك معنى الانتظار وخدمته عليه السلام.
إن مطالعة كتاب التصالح مع إمام الزمان عليه السلام ضرورية لكل الأشخاص الذين يفكرون في إقامة علاقات متينة ووثيقة مع أبيهم الحقيقي وإمامهم والقيام بواجباتهم إزاءه في نفس الوقت.
النقطة الإيجابية في هذا الكتاب هي أنه كتب من وجهة نظر المنتظرين لا من منظار باحث، فالمباحث والمواضيع التي نقرأها في هذا الكتاب تعرفنا بشكل عام على حاجات الإنسان، وكلما تعمقنا في مطالعته ندرك مدى تعلق وجودنا بالمعصومين عليهم السلام، وحينما نتقدم إلى الأمام قليلا سندرك الأعمال التي قام بها الإمام بحقنا وضحالة المحبة التي أبديناها له في مقابل تلك الأعمال.
وفي الفصل التالي مستمعينا الأكارم يقدم لنا المؤلف السيد محمد شجاعي الحلول المقترحة، حيث تعيننا هذه الحلول على أن نصحح أخطاءنا. وأخيرا يخصص الكاتب الفصل الأخير من الكتابة لتسليط الضوء على واجبات المنتظرين ومسؤولياتهم.
أيها الأحبة، في ختام جولتنا لهذا الأسبوع بين رحاب المكتبة الإيرانية لا يسعنا إلا أن نقدم لكم كل شكرنا وتقديرنا على كرم متابعتكم.
حتى نعاود اللقاء بكم في محطتنا القادمة بإذن الله تعالى، لكم منا أطيب المنى وإلى الملتقى.
جباية خراجها وجهاد عدوها واستصلاح أهلها وعمارة بلادها. أمره بتقوى الله وإيثار طاعته واتباع ما أمر به في كتابه من فرائضه وسننه التي لا يسعد أحد إلا باتباعها ولا يشقى إلا مع جهودها وإضاعتها، وأن ينصر الله سبحانه بقلبه ويده ولسانه، فإنه جل اسمه قد تكفل بنصر من نصره وإعزاز من أعزه، وأمره أن يكسر نفسه من الشهوات ويزعها عند الجمحات، فإن النفس أمارة بالسوء إلا ما رحم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونقدم لحضراتكم خلاصة محاضرة لفضيلة السيد منير الخباز. موضوع المحاضرة هو فاطمة الزهراء سلام الله عليها بضعة مني.
أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. ورد عن النبي محمد صلى الله عليه وآله أنه قال: فاطمة بضعة مني يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها. صدق الرسول الكريم. حديثنا عن الفقرة الثانية من هذا الحديث النبوي الشريف: يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها. كثير من الباحثين عندما وقف على هذه الفقرة فسرها بالعصمة، فقال بأن النبي صلى الله عليه وآله أراد أن يبين للمسلمين أن فاطمة معصومة من الخطأ والزلل، فدل على العصمة بقوله يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها، إذ لا يتصور أن يناط رضا الله برضا شخص إلا إذا كان معصوما. ولكن عند التأمل في هذه الفقرة نجد أن المعنى الذي قصد بيانه بها معنى أعمق وأوسع من مقام العصمة. مقام العصمة أحد المقامات المنطوية تحت هذه الفقرة وتحت مضمونها، إلا أن مغزاها ومعناها أعمق وأوسع من مسألة العصمة، عصمة الزهراء سلام الله عليها. هذه الفقرة ترشد إلى مقام المرآتية، أن ذات الزهراء سلام الله عليها مرآة لذات الله. أننا إذا حللنا معنى الرضا، إذا جئنا لتحليل معنى الرضا، سوف يتضح لنا من خلال تحليل معنى الرضا مرآتية ذات الزهراء لذات الله تبارك وتعالى. بيان ذلك: الرضا رضا الإنسان بفعله. إذا رضي الإنسان بفعله، فرضا الإنسان بفعله مستبطن لعناصر ثلاثة: إرادة وأمر ورضا. لا يمكن لشخص أن يرضى بفعله حتى تجتمع فيه عناصر ثلاثة: إرادة وأمر ورضا. مثلا عندما أقول أنا رضيت بصلاتي، رضيت بعبادتي، ما معنى رضيت بصلاتي ورضيت بعبادتي؟ رضاي بصلاتي، رضاي بعبادتي، يعني عناصر ثلاثة: أولا أردت هذه الصلاة، وثانيا أوجدت هذه الصلاة خارجا، وثالثا لما رأيت آثارها رضيت بها. فهناك مراحل ثلاث: أولا مرحلة الإرادة، لما علمت بأن هذه الصلاة في مصلحتي دنيا وآخرة صممت عليها، هذه المرحلة الأولى، مرحلة الإرادة. المرحلة الثانية هي مرحلة إعمال القدرة وإيجاد هذه الصلاة. أنا قمت بحركة أوجدت من خلالها الصلاة، هذه المرحلة الثانية، أن الصلاة وجدت. المرحلة الثالثة لما رأيت آثارها على سلوكي وعلى تصرفاتي وعلى عملي رضيت بها عبادة. إذن هناك مرحلة إرادة، وهناك مرحلة أمر، أمر يعني إيجاد، وهناك مرحلة رضا. لا يحصل رضا إلا بالعناصر الثلاثة. لا يمكن لإنسان أن يرضى بفعل حتى تجتمع العناصر الثلاثة: الإرادة والأمر ثم الرضا. هذا أيضا بالنسبة إلى الله تبارك وتعالى. الكلام هو الكلام، لا يمكن أن يرضى الله تبارك وتعالى بفعل جميل حتى تجتمع عناصر ثلاثة: إرادته تبارك وتعالى، ثم أمره، ثم ثناؤه على ذلك العمل الجميل. مثلا الله تبارك وتعالى رضي بفعل علي عليه السلام. ما معنى أن الله رضي بفعل علي؟ الله مثلا رضي بهذا الوجود، هذا الوجود الذي كله حياة، كله عطاء، هذا الوجود الذي كله حياة وعطاء رضي به الله. ما معنى رضي به؟ معنى أولا أراده، وثانيا أمر به، وثالثا رضي به. فرضى الله عن فعل، ورضى الله عن شخص، ورضى الله عن أي أمر من الأمور، رضاه تبارك وتعالى يستبطن عناصر ثلاثة: إرادة ثم أمر ثم رضا، يعني ثناء على ذلك العمل. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. الله أراد هذه البيعة، ثم هيئ المقدمات والمعدات لتحقيق هذه البيعة. فلما تحققت البيعة وتبينت آثارها العظيمة الجميلة أثنى عليها، وذلك رضاه بها. إذن رضاه بعمل جميل مسبوق بإرادته ومسبوق بأمره، ثم تأتي مرحلة الرضا، ألا وهي مرحلة ثنائه. قال تبارك وتعالى: إنما أمره إذا أراد. فهناك أراد ثم جت أمره. إنما أمره إذا أراد، يعني إذا علم بالمصلحة الفعلية في أمر من الأمور. العلم بالمصلحة الفعلية هذا معنى الإرادة حسب المصطلح الفلسفي، حسب المصطلح الفقهي أو المصطلح عند فقهائنا إرادته إيجاده، لكن حسب المصطلح الفلسفي إرادته علمه بالمصلحة الفعلية. حينما يعلم بالمصلحة الفعلية في شيء من الأشياء، هو يعلم بتمام المصالح من الأزل، من الأول، لكن المصلحة الفعلية يعني أن الوقت مناسب للمصلحة الآن. متى ما علم بالمصلحة الفعلية تحققت الإرادة يعقبها الأمر. إنما أمره إذا أراد شيئا أمره إيجاده أن يقول له كن فيكون، فإذا كان رضي به. رضا الله يعني عناصر ثلاثة. فعندما يقول النبي محمد فاطمة بضعة مني يرضى الله لرضاها، يعني رضاها رضا الله. النتيجة ما هي؟ كما أن رضا الله يستجمع إرادته وأمره وثناءه، رضا فاطمة رضا الله، أي أن فاطمة عليها السلام وعاء لإرادة الله، ثم هي وعاء لأمر الله، ثم هي وعاء لرضا الله تبارك وتعالى. لا يتحقق رضا الله في أمر إلا بعد مرحلتين، مرحلة إرادته ومرحلة أمره. إذن لا يتحقق رضا فاطمة الذي هو رضا الله، مرآة لرضا الله. رضا فاطمة رضا الله، ورضا الله يعني عناصر ثلاثة، إرادته وأمره ثم ثناؤه. فرضا فاطمة عليها السلام يعني اشتمالها على إرادة الله، واشتمالها على أمر الله، ثم اشتمالها على رضا الله وثنائه صلوات الله وسلامه عليها. فإرادتها مظهر لإرادة الله، وأمرها مظهر لأمر الله، ورضاها مظهر لرضا الله، علمها مظهر لعلمه، وولايتها التكوينية على هذا الوجود من أصغر ذرة إلى أعظم مجرة مظهر لولايته تبارك وتعالى. ورضاها عن كل فعل جميل رضاه تبارك وتعالى. إذن كلمة رضا الله أو يرضى الله لرضاها ليست بهذا المعنى العرفي البسيط، وإنما هي تشير إلى جامعية الزهراء سلام الله عليها لإرادة الله وأمر الله ورضاه تبارك وتعالى. اللهم ارزقنا شفاعة فاطمة، اللهم اجعلنا معها أحياء وأمواتا، اللهم اجعلنا، اللهم ارزقنا في الدنيا زيارتها وفي الآخرة شفاعتها ورضاها. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، اللهم تقبل أعمالنا، اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم كفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم ارحمنا ببركة فاطمة عليها السلام. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. وارحم أمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات، وإلى أرواح أموات الجميع بلغ ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.
استمعتم إلى خلاصة محاضرة لفضيلة السيد منير الخباز، نشكر لكم حسن الاستماع وإلى اللقاء.
حب آل النبي خالط قلبي كاختلاط الضياء بماء العيون. حب آل النبي خالط قلبي كاختلاط الضياء بماء العيون. وسرى في أعضاء جسمي كروحي وجرى في مسامعي فاعذروني فاعذروني يا أحبايا إني صريع هواهم يا أحبايا إني صريع هواهم عللوني بذكرهم عللوني واسمها يا علي آية آية الباري واسمها يا ويلسيفك العدوان واسمها يا تضهدك ضربة الطاغي واسمها يا عجب وانت الأسد حامي يا الحمية.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من مأدبة القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد المصطفى وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات، وأهلا بكم في حلقة أخرى من برنامجكم هذا من مأدبة القرآن. راجين أن تقضوا معه وقتا طيبا ومفيدا. أعزنا المستمعين، قال تعالى:
إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب، صدق الله العلي العظيم.
أحبتي المستمعين، من يتتبع آية ذكر الحكيم وحديثه عن الأثرياء وأرباب المال يرى أنه وصفهم بأقبح الأوصاف والرذائل، منها الطغيان، كما جاء في الآية 6 من سورة العلاق:
إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى.
ومنها الغرور والجحود، قال تعالى:
ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة.
ومنها الطمع وطلب المزيد، قال تعالى:
وجعلت له مالا ممدودا،
إلى قوله سبحانه:
ثم يطمع أن أزيد.
ومنها التوهم الباطل بأن الأموال تصونهم من عذاب الله وعقابه، قال عز وجل:
وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين.
ودفع الله سبحانه هذا التوهم بأن الأموال والأولاد لا يغنيان صاحبهما شيئا، بل إن الأموال تجعل صاحبها غدا وقودا للنار. وقد يظن أهل الباطل أن لهم من أموالهم وأولادهم حماية ووقاية في هذه الحياة، حتى إذا وقفوا مع أهل الحق وجها لوجه في ساحة القتال والجهاد استبان لهم عجزهم وضعفهم، لأن الله يؤيد الصادقين بنصره ويذل من هو مسرف كذاب. أجل مستمعينا الكرام، ما عرف التاريخ أسوأ وأفدح وأعظم من أسوأ أرباب المال والثروات المكدسة في هذا العصر. إنهم يثيرون الفتن والحروب ويدبرون المكائد والمصائد ضد كل حركة تحريرية في أي طرف من أطراف العالم، فيبثون كتائب العملاء ووحدات الأساطيل وجواسيس المخابرات في كل بقعة من بقاع الأرض ليحولوا العالم بكامله إلى شركة مساهمة يملكها أصحاب الملايين. إنهم لا يؤمنون بالله ولا بالإنسانية ولا بشيء إلا بالأسهم التي تدفع الشعوب أرباحها من خبزها ودمائها ومستقبلها، ويستغلون دولهم لإشاعة الرعب والتخويف والضغط الاقتصادي والسياسي على الضعفاء، ويعملون بكل سبيل لتجزئة البلد الواحد وتفتيت الوحدة الوطنية ليخضع الجميع لاستثماراتهم واحتكاراتهم. ومن أجل هذا حرم الإسلام الاحتكار والثراء غير المشروع واستخدام القوة والضغط على الضعفاء، وهدد الذين يكنزون الأموال ولا ينفقونها في سبيل الله ووصفهم بالطغاة والعتاد. وفي الختام أيها الإخوة والأخوات، شكرا لكم على حسن المتابعة وجميل الإصغاء، وحتى اللقاء القادم نستودعكم الله، والسلام عليكم.
تأسوا على ما فاتكم من دنياكم إذا سلم دينكم، كما لا يأس أهل الدنيا على ما فاتهم من دينهم إذا سلمت دنياهم. عيسى بن مريم عليه السلام.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أعزائي المستمعين أينما كنتم، ورحمة من الله وبركاته. نفعنا الله وإياكم بوصايا النبي وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. جاء في وصية الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: خيركم المدافع عن عشيرته ما لم يأثم. تحدثنا في حلقة سابقة عن موضوع العصبية، وقلنا بأن العصبية مذمومة جدا في الإسلام، والأحاديث الشريفة في ذم العصبية كثيرة جدا، وأن من تعصب عصبه الله عز وجل بعصابة من نار استجير بالله، وأنه من كان في قلبه حبة خردل من عصبية بعثه الله يوم القيامة مع أعراب الجاهلية وحرم عليه الجنة وأدخله النار، وما إلى ذلك من روايات كثيرة تذم العصبية لما لها من آثار خطيرة جدا على الفرد المسلم وعلى إيمان الإنسان المسلم، لكن هذا ليس معناه ألا يهتم الإنسان بعشيرته وأبناء جلدته وأبناء وطنه، وألا يهتم الإنسان مثلا بالذين تربطهم به أواصر القربة أو أواصر القوم أو أواصر الدم. هذا ليس معناه ذلك على الإطلاق. يعني نحن عندما نقول أن العصبية مذمومة في الإسلام، فليس معنى ذلك أن الإسلام سلبي جدا تجاه قضية العشيرة أو قضية القوم وما إلى ذلك، وإنما على العكس من ذلك، الإسلام أولى اهتماما كبيرا بهذه القضايا، وأراد للإنسان المسلم أن يهتم بعشيرته وأن يهتم بأسرته وأن يهتم بذوي قرابته وأن يجعل لهم الأولوية في الاهتمام. لكن ما لم يأثم الإثم عندما تتعصب، لأن العصبية كما يقول الإمام السجاد سلام الله عليه لما سئل عن العصبية قال: العصبية التي يأثم عليها صاحبها. لاحظ أيها المستمع الكريم إلى تعريف الإمام عليه السلام للعصبية المذمومة حتى لا تختلط عندنا الأوراق. قال سلام الله عليه: أن يرى الرجل شرار قومه خيرا من خيار قوم آخرين. وليس من العصبية أن يحب الرجل قومه، ولكن من العصبية أن يعين قومه على الظلم. فليس من العصبية أن تحب قومك وأن تدافع عن عشيرتك وأن تقف إلى جنب بني عمك، هذا ليس من العصبية. العصبية عندما تعينهم على ظلم الآخرين، العصبية عندما ترى أن شرارهم أفضل من خيار قوم آخرين، شرار عشيرتك، تعلم أن زيد ابن عمك أو الذي من عشيرتك إنسان فاسق، إنسان فاجر، إنسان شرير، لكن تفضله على فلان الذي هو من العشيرة الأخرى وهو إنسان خير، إنسان مؤمن، إنسان متدين، لا لشيء إلا لأنه هذا من عشيرتك. هذه هي العصبية المذمومة. ولهذا النبي صلى الله عليه وآله قال: خيركم المدافع عن عشيرته، ولا خير في الإنسان الذي لا يدافع عن عشيرته وعن قومه وعن وطنه، هذا الإنسان لا يريده الإسلام. خيركم المدافع عن عشيرته، لكن ما لم يأثم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله الطاهرين.
لا تسألي من أنا يا حلمي الآتي، تساءلي أنت من تأتيك نبضات. لا تسألي من أنا يا حلمي الآتي، تساءلي أنت من تأتيك نبضات. أبدا مثل من أنت، فقولي كن إذا كنت حسيني سأتيك إذا زيد بن صاتي. ألا من مثل من أنت، فقولي كن إذا كنت حسيني.
التاسعة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. طهران تدعو لتعزيز العلاقات مع دول الخليج الفارسي وتؤكد قدرة هذه الدول على تحقيق الأمن الإقليمي. كتائب القسام تدك مواقع الاحتلال في محور نت سليم وسط القطاع وتحقق إصابات مباشرة.